بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الشروع في بعض الأوصاف المتعلقة أو التي لها صلة بمسائل ومباحث الإيمان، فما صلتها؟ كالظلم والفسوق والشرك والنفاق ونحو ذلك، فما صلتها بمباحث الإيمان؟ يعني إيش العلاقة التي تربط هذه الألفاظ بمسائل الإيمان ومباحث؟ شو العلاقة؟ صح، هي تدخل في مبحث الأسماء والأحكام، بس هذا لم أذكره، يعني لأن خشيت أن يكون فيه لبس شوي عند الأخوة، يعني وادم فهم هذا أستاذ ياسر. جيد، قريب. هذه الألفاظ ما قلت أنا من البداية أن هذه الألفاظ قد تنافي الإيمان الكلية، واضح؟ قد تنافي إيش؟ كمال الإيمان الواجب، فهذه صلتها بمباحث الإيمان ومسائل ذكرته في بداية الدرس الماضي. طيب، الظلم من حيث هو من مراد به؟ وضع الشيء في غير محله أو في غير موضعه، وهو ينقسم إلى 5 أقسام. اذكرها، أقول لك 5، اذكر 5. طيب، الأول، طيب، ما هو الظلم الأكبر؟ يعني الشرك بالله عز وجل هو وضع العبادة في غير موضعها، أي الظلم الأكبر. والأصغر بوكر، نعم، هو سائر الذنوب والمعاصي. والفسق ما هو عبد الهادي من حيث الشرع أو في الشرع؟ هو إيش؟ نعم، هو الخروج عن طاعة الله إما بفعل المحظورات أو ترك المأمورات. طيب، سبق أيضا الكلام على النفاق، فما هو النفاق العملي؟ النفاق على قسمين، صح ولا لا؟ نعم، نفاق اعتقادي، نفاق عملي. ما هو النفاق العملي؟ نفاق العملي، ياسر. أيوة، فليش؟ ولا سيأتي في الدرس القادم؟ وما كان دون النفاق الاعتقادي كإخلاف الوعد والكذب والغدر والفجور بالخصومة ونحو ذلك. طيب، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتدارس معا الوصف الثاني من الأوصاف التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهو وصف الفسق. وسبق كما تقدم بيان صلة هذا اللفظ بمسائل الإيمان، وتقدم معنى الفسق من حيث اللغة، من حيث الشرع، وبماذا يكون الفسق، وأقسام الفسق، وأنه على قسمين: فسق أكبر وفسق أصغر. فالأكبر هو الكفر، والأصغر هو سائر المعاصي والذنوب. أما الأدلة والأمثلة على الفسق فسيكون من خلال ما جاء به المصنف رحمه الله، حيث عقد سؤالا مستقلا لذلك. اقرأ يا سيدي.
جهز الميكروفون مرة ثانية يتأخر.
يتبين أن الفسق على قسمين، فسق أكبر وفسق أصغر. ومن تقريرات علماء أهل السنة والجماعة في هذا، يعني في تقسيم الفسق إلى قسمين، قول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث الهجري فيما أذكر الآن، قال رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة في المجلد الثاني صفحة 526، المجلد الثاني 526، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، كتاب ضخم ومن أوسع كتب أهل السنة في الكلام على مسائل الإيمان. والشيخ الإسلام تيمي رحمه الله نثره في كتبه، خاصة في المجلد السابع من مجموع الفتاوى، نقل عنه كثيرا. يقول محمد بن نصر المرادي رحمه الله: والفسق فسقان. قال: والفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة. فيسمى الكافر فاسقا، والفاسق من المسلمين فاسقا. فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. فهذا تقرير لبعض أهل العلم في هذه المسألة، وهذه تعتبر بمثابة الأصل والقاعدة. كلام الإمام محمد بن نصر رحمه الله يعتبر بمثابة الأصل والقاعدة في هذا. طيب، نبدأ الآن بالأمثلة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الوصف وهو الفسق. فنبدأ بأمثلة الفسق الأكبر المخرج من الملة. السلام عليكم. صليت؟ طيب، المثال الأول، قال رحمه الله: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، معنى الآية أي أن فسق المنافقين أعظم الفسق، أي أن فسق المنافقين أعظم الفسق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: حفر الفسق فيهم، يعني في المنافقين، حفر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم. يعني كأن الله عز وجل يقول، ومعنى الآية إن المنافقين هم الفاسقون، كأنه يقول لا فساق إلا المنافقين. وهذا معنى الحصر، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله: حصر الفسق فيهم، يعني كأنه قال لا فساق إلا المنافقين. يقول الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله، وابن الوزير اسمه محمد بن إبراهيم من علماء القرن التاسع، يقول رحمه الله في كتابه العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب طبعا مطبوع في 9 أو 10 مجلدات، يقول رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 160: وقد ورد في السمع، يعني في الأدلة الشرعية، قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على الكافر، يطلق على الكافر كثيرا، كقوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. والسؤال يا إخوة: كيف علمنا أن المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر أبو بكر؟ لأنه وصف به المنافقون، وأيضا من خلال كلام السالي أحسن، لأنه أيضا حصر الفسق فيهم، ومعلوم أيضا من حال المنافقين في زمن النبوة أن فسقهم ما نوعه؟ اعتقادي، أن فسق المنافقين خروجهم عن طاعة الله كان على اعتقاد، فحال المنافقين في زمن النبوة يبين لنا ويظهر نوع الفسق الذي كانوا عليه. هذا بالنسبة للمثال الأول، واضح يا إخوة؟ طيب، ننتقل إلى المثال الثاني. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الشاهد في الآية قوله عز وجل: ففسق عن أمر ربه، يعني إبليس، يعني معنى الآية أي خرج عن طاعة الله، أي خرج عن طاعة الله عز وجل بتركه السجود وامتناعه عن امتثال أمر الله. ولا شك أن كفر إبليس كان عن ماذا؟ عن عناد، وكان عن جحود، وكان عن اعتراض على أمر الله تبارك وتعالى في الأمر بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم هذا في الكلام على كفر العناد. فإبليس إذن خرج عن طاعة الله عز وجل بما فعله، وهو تركه للسجود، فاستحق بذلك وصف الفسق. واضح؟ طيب، المثال الثالث. قال الله تبارك وتعالى، قال المصنف: وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. هذه الآية من سورة الأنبياء جاءت في سياق الكلام على لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه، فيخبر الله تبارك وتعالى أن الله نجاه من العذاب الأليم الذي قد أنزله بقوم لوط عليه السلام، وذلك بسبب أعمالهم الخبيثة. فلهذا قال الله جل وعلا: ونجيناه، نجينا من؟ لوط عليه السلام. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ما هي الخبائث التي صاروا بها مستحقين لوصف الحسن من الله عز وجل؟ أجاب عن هذا الشيخ العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية المجلد الرابع في أضواء البيان في المجلد الرابع صفحة 648. قال الشيخ رحمه الله: والخبائث التي كانت تعملها، يعني قوم لوط كانوا يعملونها أصحاب القرية، جاءت موضحة في آيات من كتاب الله، منها يعني من جملة من هذه الخبائث اللواط، وأنهم هم أول من فعله من الناس، كما قال تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ومن الخبائث التي استحقوا بها وصف الفسق والعذاب المذكورة، قالوا: من الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم وقطعهم الطريق، كما قال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم خبائثهم، هذا هو الثالث، ومن أعظم خبائثهم تكذيب نبي الله لوط عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن، كما قال تعالى عنهم: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، وقال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهذا هي الخبائث التي استحقوا بها وصف الفسق من الله تبارك وتعالى. الشاهد هنا فيما أورده المصنف قوله تعالى: إنهم كانوا قوما فاسقين، تقدم معنى الآية وسبب وصفهم بالفسق. تلاحظون أيها الإخوة أن كل الأعمال التي تقدمت من خلال الأمثلة السابقة هي من الفسق الأكبر الذي هو الكفر والعياذ بالله. ففي المثال الأول فسق المنافقين كان بماذا؟ بالتكذيب وعدم التصديق والانقياد. وفي المثال الثاني الذي هو فسق إبليس كان بماذا؟ كان بالعناد والجحود والامتناع عن القيام بأمر الله. وفي المثال الثالث الذي هو فسق قوم لوط عليه السلام كان بتكذيب لوط عليه السلام وجحود رسالته صلى الله عليه وسلم. واضح ما يتعلق بأمثلة هذا القسم؟ طيب، إذا في إشكال دونوه في رؤوسكم. ننتقل الآن إلى القسم الثاني أو أمثلة القسم الثاني من أقسام الفسق الذي هو الفسق الأصغر غير الناقل من الملة. أورد المصنف رحمه الله تعالى مثالين. المثال الأول قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية أيها الإخوة جاءت في سياق أحكام القاذف من سورة النور، والقذف معناه رمي الآخرين من الرجال أو النساء بالزنا أو اللواط والعياذ بالله. يرمى أو رمي الآخرين من رجل أو امرأة بزنا أو لواط ونحو ذلك. طيب، والقذف كما لا يخفى كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الكبائر السبع، وذكر منها وقذف المحصنة، يعني العفيفة البعيدة عن هذه الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أبشروا إنه من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة شاء، عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات هذا هو الشاهد، وأكل اليتيم والفرار من الزحف وأكل الربا. فالقاذف للآخرين لا شك أنه قد ارتكب ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. ولمرتكب هذه الكبيرة عقوبة إن لم يأتي بشهود على ما تلفظ به وارتكبه. وعقوبته ما ذكره الله عز وجل بقوله: فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أين الشاهد؟ وأولئك هم الفاسقون، وصفهم الله عز وجل بالفسق بسبب ارتكابهم في هذا العمل القبيح الشنيع. لكن لما كان هذا العمل لا يصل بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة كان فسقه ماذا؟ كان فسقه فسقا أصغر، لكن يبقى صاحبه على خطر بما قام به من معصية الله تبارك وتعالى والخروج عن طاعته. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية من سورة ماذا؟ حجرات، من سورة الحجرات. يأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية عباده المؤمنين بالتثبت من الخبر الذي ينقله الرجل الفاسق أو المرء الفاسق، فلا يقبل نقل خبر الفاسق قبولا مطلقا خاليا من التحري والتثبت، بل يجب أن يتحرى فيه ويتثبت لما في قبول خبر الفاسق دون تثبت ودون تبين ودون تحري من الوقوع في ظلم الناس وسوء الظن بهم والاعتداء عليهم ونحو ذلك من المفاسد المترتبة على قبول خبر الفاسق دون تثبت. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية: بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به. والشاهد يا إخوة قوله تعالى في الآية: إن جاءكم فاسق، وله هذا الفسق أكبر أم أصغر؟ فسق أكبر، لأن ارتكابه لهذه المعصية التي قد تصدر منه عند نقل الخبر وهي الكذب، معصية الكذب، ليست مخرجة من الملة وإنما هي من كبائر الذنوب التي دون الشرك بالله تبارك وتعالى. واضح المثال؟ ها؟ لا لا لا، هذا وصف الفسق موجود فيه. طيب خلنا نخلص. طيب، قال المصنف رحمه الله: روي أنها نزلت في الوليد ابن عقبة. هذا سبب النزول يا إخوة الذي جاء به المصنف رحمه الله على صيغة التمريض صحيح، قد بحثه الشيخ الألباني رحمه الله بحثا مستفيضا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد السابع برقم 3088 3088 والحديث أو سبب النزول مروي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والأثر صححه الشيخ رحمه الله. أول الحديث يقول ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر يعني بني المصطلق فرحوا وخرجوا ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منع الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم، إذ أتاه الوفد يعني وفد بني المصطلق، فقال: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وأن رسول الله استعتبهم وهم بهم، فأنزل الله عز وجل عذرهم في الكتاب: يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن سبب النزول ثابت والحمد لله رب العالمين. طيب يا إخوة، بعد أن انتهينا مما أورده المصنف رحمه الله تعالى، يحسن أن تختبر الأذهان ليعرف من الفاهم من غير الفاهم. الفسق إلى كم قسم ينقسم بكم؟ طيب اسمع الأمثلة. قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إيش نوع الفسق هنا؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ليش؟ أحسن. نعم، الآية طبعا من سورة التوبة رقم 53. طيب، قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه الآية من سورة السجدة رقم 20. إيش نوع الفسق؟ أكبر. ليش؟ طيب، حتى صاحب الكبيرة يصفي أنه مجرد كونه في النار ما يكفي، لأن أصحاب الكبار يدخلون النار. طيب، العيد الآية: وأما الذين فسقوا، هذا وصف الفسق، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لأن الله عز وجل أخبر أنهم لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبين أن سبب ذوقهم العذاب هو ماذا؟ هو التكذيب بهذا العذاب. طيب، قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ياسر، أصغر ولا أكبر؟ أصغر. ليش؟ صح كلامك، أصغر، جميل، بس ليش؟ أيوه، أحسن، لأن التنابز بالألقاب إنما هو دون الشرك بالله عز وجل، والآية طبعا تنابز هذه النهي عن التنابز في سورة الحجرات. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ها عبد الهادي أصحى إيش؟ نعم، لأن سب المسلم دون الشرك بالله عز وجل. طيب، قال الله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أسأل ليش الآية طبعا من سورة المائدة رقم 84: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ليش؟ نعم، لأنه جل وعلا ذكر أنهم كفروا ثم وصفهم بهذا الفسق، دل على أنه أكبر. طيب، قال تعالى عن موسى عليه السلام: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الآية من سورة المائدة رقم 25. أبو بكر ما سلمنا سيدك. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الآن الحرب بين موسى ومن؟ طيب، أصغر ولا أكبر؟ تأمل فيها، خليها أرجع لك. موسى يدعو الله عز وجل ويبين حاله إلى الله، حاله لله عز وجل. طيب، ثم يدعو الله أن يفارق بينه وبين القوم الفاسقين. ليش؟ لا، لو كان أصغر ما كان دعا بأن يفارق بينه وبين قوم الله. إذن فسق أكبر. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. أصغر ليش؟ أصغر صح كلام. أصغر ليش أصغر؟ طبعا أنا قلت في الدرس الماضي أن يعيننا على معرفة نوع الفسق أو الظلم سياق الآية، الوقوف على كلام العلماء، التأمل والتدبر فيها. أيوة نعم، الفسق أصغر صحيح، لأن معنى الفسق هنا يعني محظورات الأحرام وسائر المعاصي التي دون الشرك بالله عز وجل. الحمد لله في فهم طيب. لكن طبعا الإنسان إذا قرأ القرآن يا أخوة يعني لا تمر عليه، يعني هذه الأشياء الآن نحن درسناها نطبقها، ننظر فيها ونستعين يعني تفاسير مثلا مختصرة مثل التفسير السعدي وما شابه ذلك حتى ترسخ هذه القواعد. طيب، في الختام يا أخوة يعني أنصح برسالة طيبة في يعني كان في موضوع أريد أن نتكلم فيه، وهو خطورة الفسق وخطورة التفسيق، لكن يعني الوقت لا يسع، ويعني الاقتصار على ما يريده المصنف وعدم التوسع لأنه أنسب للإخوة. لكن أنصح برسالة للشيخ الفاضل الشيخ صالح السدلان حفظه الله في موضوع الفسق والتفسيق، اسمها مظاهر الأخطاء، مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق أسباب ذلك وعلاجه. هذه رسالة لازم تقرونها لأنها هامة جدا، خاصة في يعني الموضوع في يعني الفترة الحالية مع نعم لا قديمة جدا، طبعت هذه الرسالة بالآلاف وترجمت أيضا. أي نعم، موجودة أظن في المروج، أذكر أني رأيتها في مكتب المروج، تعرفونها في دوار الساعة، فهناك تجدونها إن شاء الله، وهي صغيرة يمكن 80 صفحة 90 صفحة هكذا. نعم، مظاهر الأخطاء. نعم. طيب الآن نأتي لدور الأسئلة لمدة 10 دقائق. مبكر في سؤالك خلاص؟ طيب تفضل. نعم. طيب ايوه طبعا في احدى الخبائث اللي هو لا شك انه وهو التكذيب، اذا كذب لا شك انه خالف من الله. لكن الامور الاخرى وهي المعاصي لا تخرج من الله، فهمت علي؟ فطبعا المعنى المناسب هنا او الشاهد هنا التكذيب، الشاهد التكذيب، واضح؟ اي نعم. لكن متى يحكم على الرجل بانه فاسق؟ خليكم تبحثون فيها ولا اتكلم عبد الهادي؟ نعم لا شك له شروط. نعم طيب. هو الشيخ السدان تكلم في المسألة فترجعون لها إن شاء الله. طيب سؤال آخر الأخوات في إشكال الدرس. طيب بما أننا في شهر رجب والرجب يعني تكثر بدعه، وكما يقال عش رجب ترى عجبة، فعجائب يعني في شهر رجب وايد. فأنا بودي يعني لو كل واحد منكم يكتب بحث ولو في صفحتين لنفسه طبعا، وفي الدرس نحاول الدرس القادم إذا تيسر وكان في وقت نقرأ فيه، إذا تيسر، إذا ما تيسر يوم السبت إن شاء الله. فيعني والقصد من هذا الوقوف على بدع هذا الشهر، وأيضا تنبيه الآخرين على هذه البدع وتحذيرهم منها. وهناك كتب تعينكم على هذا شئتم الرجوع، بس أريد تلخيص في سؤال جد. مثل كتاب اسمه البدع الحولية، كتاب طيب ونافع لعبد العزيز الدويدري، كتاب البدع الحولية يفيدكم في معرفة بدع رجب. كذلك كتاب ابن رجب لطائف المعارف لما في مواسم العام أو لمواسم العام من الوظائف. كذلك كتاب ثالث لأبي شامة اسمه الباحث على إنكار البدع والحوادث، يعينكم على هذا. هذا السؤال الباحث على إنكار البدع والحوادث يعينكم على الوقوف على بدع رجب. كذلك كذلك من ضمن الكتب التي يعني تساعد كتاب السيوطي اسمه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور. كتاب آخر اسمه أبن الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله، تحقيق الشيخ علي حسن، مطبوع كتاب جيد لأحد علماء المالكية، اسمه الحوادث والبدع القرن الخامس من علماء القرن الخامس من علماء المالكية. كذلك ممكن كتاب الشيخ علي حسن طيب اسمه علم أصول البدع لعله يساعدكم، علم أصول البدع. لابن تيمية طبعا كلام كثير متناثر، إذا يعني تذكرت الدرس الماضي إن شاء الله حاول آتي بالحالات لكن أقرب شيء كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فإنه تكلم أو تعرض لبعض بدع رجب اقتضاء الصراط المستقيم. هذه بعض المراجع لعلها إن شاء الله تفيدكم ولو مستقبلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الأخ: من كان ظلمه أو فسقه أو نفاقه من النوع الأصغر، فهل نطلق على صاحب اسم منافق أو فاسق أو ظالم، أم نقول فيك خصم من كذا؟ هذا يرجع المسألة التي تقدمت، وهي متى يقال يصم الرجل بأنه فاسق. ابن القيم رحمه الله تكلم على هذه المسألة، يعني بالإضافة إلى ما قرره أهل السنة، وهي أنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. غالبا من يعني يطلق عليه اسم فاسق ونحو ذلك إذا غلب عليه هذا الوصف، واضح؟ إذا غلبت عليه أعمال الفسق من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر. فلو رجل مثلا زنى والعياذ بالله ثم تاب، هل نقول عنه فاسق؟ لا، لأنه قد ارتفع عنه وصف يعني هذا الأمر في يعني لو أصر واستمر والعياذ بالله، نعم نقول فاسق. أما مجرد وقوعه مرة في العمل لا يطلق عنه لأنه فاسق. طيب، لو كان شخص والعياذ بالله يصر على سب الناس والطعن فيهم ولمزهم ونحو ذلك، وبين له وحذر من هذه الأعمال واستمر، يطلق عليه فاسق؟ نعم يطلق عليه فاسق بعد البيان والشرح والتحذير وذكر الأدلة. إذن خلاصة أنه متى غلب هذا الوصف على هذا الشخص يوصم به. ولعل في الدرس القادم آتي بكلام ابن القيم إن شاء الله في تقرير هذه المسألة، فأرجو أن لا أنسى، سأدون عندي إن شاء الله حتى يستفيد الأخوة، والله أعلم، لأن هذه من جملة المسائل التي يعني نحتاجها، والله أعلم. نعم تفضل يا مثال صغيرة من الصغائر. والله كنت ستنتظر يعني في أمثلة لكن متجاذبة شوي، يعني مثلا الآن نسلم نهى عن أكل البصل، واضح؟ عند الاتيان، لكن عند الاتيان المسجد، وأكل البصل يترتب عليه ضرر بالناس، صح ولا لا؟ فشخص دائما مصر على الريوق بصل، على الغداء بصل، على العشاء بصل، ويأتي يحرص على الجماعة، واضح؟ فهذا إصرار. يضرب بعض أهل العلم مثال للصغيرة حلق اللحية، يقول حلق اللحية من الصغائر، فإن أصر الرجل يعني لو حلقها مرة هذا من جملة الصغائر، لو أصر على حلقها وتتابع فإنه يكون مصرا على الصغيرة فيحق بالكبيرة، والله أعلم. نعم يعني سلمناها عن ذلك. طبعا الصغار سيأتي بحث مستقل لها في الكتاب المصنف عقد يعني ضابط الصغيرة ايش هو، في كلام لأهل العلم أمثلة على الصغائر سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. شيء آخر يا أخوة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.